بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى، إلى آخره. والحديث الذي ذكرناه هو حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه خبر مراجعة عمر بن الخطاب لأبي بكر عندما أراد أن يقاتل مانعي الزكاة. وشرح هذا الحديث في المجلسين الماضيين، وحديث اليوم هو الحديث الفائت في جزء منه، ولكن من طريق سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فإذا هذا الحديث أنه تأكيد لحديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذ إن عمر رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر هذا الحديث أبو هريرة في الحوار الذي حدث بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفائدة هذا الحديث أن لا إله إلا الله تعصم صاحبها من القتل ومن كل ما قد يكون من آثار الكفر، يعني الاسترقاق وفيء المال وسلب الذرية، هذا كله ببركة لا إله إلا الله يعامل بأعمال أو بأحكام أهل الإسلام. وفي هذا رد على الذين ينقرون في قلوب الناس ولا يقنعون منهم بلا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عندهم وإن قالها ألف مرة يكون مرتدا أو كافرا. ومن أعجب الأشياء أن بعضهم يؤسس قاعدة ليس لها نظير في تاريخ الإسلام، وهذه القاعدة لم ينزل بها وحي ولم يقم عليها برهان، وهي أن الأصل في الناس الكفر، الأصل في الناس الكفر حتى يقوم برهان يدل على إسلامه. دي مسألة عجيبة جدا، مع أن الله تبارك وتعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ففطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة هي الإسلام، وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. فالفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها هي الدين القيم، الدين الحنيف، وهي الإسلام. فبنص هذه الآية أن الأصل في الناس الإسلام ليس الكفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، دليل على أن الأصل في الناس ماذا؟ الإسلام. الأصل في الناس الإسلام. إذن الكفر طارئ، فإذا كان الإسلام هو الأصل في الناس بيقين فلا يجوز أن نحيد عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، لا يمكن أن نترك اليقين لمجرد شك. احنا شكين إن هو له علاقات مشبوهة وإن هو بيأتي بأقوال، الأقوال ديت مش مظبوطة، انظر شكين ونظن ونع، هذا كله لا يجوز. لا يجوز إخراج إنسان من دائرة الإسلام التي عليها وهذا هو اليقين إلى دائرة الكفر أو النفاق أو البدعة أو الزندقة أو غير ذلك حتى تقام عليه الحجة الرسالية. ولذلك قال وحسابه على الله، يبقى لنا الظاهر والله تعالى يتولى السرائر، وهذا ما فهمه الإمام النووي في الترجمة، ترجمة الباب، قال وأن من فعل ذلك أي قال لا إله إلا الله عصى نفسه وما له إلا بحقها، والحق أن يؤدي الصلاة، أن يقيم الصلاة وأن يؤدي الزكاة. وأما السريرة قال ووكلت سريرته إلى الله تعالى. ثم هناك لفظ آخر وهو الحديث 34، حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي تساوي وأن محمدا رسول الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به أي ما جاء به من الشرائع، وأعلى هذه الشرائع الصلاة والزكاة. إذا من أتى بكلمة الحق وأقام الصلاة وآتى الزكاة لنا على نيته والله تعالى يتولى سريرته. ذكر ربنا عز وجل في صدر سورة التوبة أئمة الكفر ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهم أئمة الكفر وأمرنا بقتالهم، ومع ذلك فإن تابوا أي عن الكفر والشرك وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة الإيمانية الدينية لا تنعقد بانتماء إلا بانتماء واحد، وانتماء ماذا؟ الإسلام. أما الانتماءات بالاعتبارات هذه انتماءات تؤدي إلى تشتت الناس وتفرقهم، هؤلاء يجعلون انتماء حزبيا. فإن كان الرجل وليا من أولياء الله ولم يكن معهم في انتمائهم فإنهم يهمزونه ويلمزونه، وهؤلاء لهم انتماء فكري، فمن لم يكن معهم على انتمائهم همزوه ولمزوه. هذه كلها أمور تخالف ظاهر الكتاب والسنة. ثم يتأيد هذا بالحديث 35 وهو أيضا حديث أبي هريرة من طريق أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة، وأيضا حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي لك الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر الحديث التالي مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. الزيادة هنا والنكتة هنا أن عمر بن الخطاب رواية عمر بن الخطاب فيه أو فيها أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم أموالهم. رواية عبد الله بن عمر زيادة، إيه الزيادة؟ بعد الشهادة وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذان قيدان ورد في رواية عبد الله بن عمر ولم يرد في رواية أبيه عمر. وهنا فائدة أن الصغير قد يحصل من العلم ما لا يحصله الكبير، يعني لا نظن أن الأكابر هم الذين حصلوا العلوم فقط، بل ربما يتهيأ لبعض الصغار من الرواة ما لا يتحصل لكبارهم، لا سيما إذا كانوا من أهل الفضل. فعبد الله بن عمر أصغر من أبيه، بل هو من صغار الصحابة، ولكن تهيأ له علم لم يتهيأ لا لأبي بكر ولا لعمر رضي الله تعالى عنهم. هذا العلم هو هذا القيد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هاتان الجملتان لم ترد في حديث عمر، ولم يحتج بهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النووي في ذلك، وفيه دليل على أن عبد الله بن عمر تحصل له من العلم ما لم يتحصل لأبي بكر وعمر، فإن أبا بكر استدل بالقياس وعمر استدل بالعموم، ولو سمع حديث عبد الله بن عمر لكان نصا في المسألة. وهذا أيضا فيه فائدة ثانية، أن العلم مفرق بين الصحابة، العلم مفرق بين الصحابة، وليس هناك صحابي أحاط علما بجميع السنة. ومن هنا إذا كان الصحابي لم يحط علما بجميع العلم، فكيف نجيز لمن دونهم هذه الإحاطة؟ يعني إذا كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي صحابي على وجه الانفراد لم يحط علما بجميع السنة، فكيف نجعل لإمام متقدم إحاطة بجميع السنة؟ ثم كيف نجعل لمن دونهم من طلبة العلم، بل صغار طلبة العلم، إحاطة بالعلم؟ هذا كله مما ينبغي أن يتأمل. نأتي في الحديث 36، هنجد هناك رواية مروان الفزاري عن أبي مالك عن أبي، وهذه يعني رواية مخالفة تماما أو سياق لأسماء الرواة جديد لم يسبق من قبل. مروان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن ده نمط جديد من أنماط أحاديث الباب في الرواة وفي الألفاظ، لا سيما مروان الفزاري هو مروان ابن معاوية، مروان ابن معاوية ابن الحارث الفزاري أبو عبد الله الكوفي الحافظ، توفي 193 هجرية. هذا الراوي كان ثقة ثبتا، وهناك من همزه، يعني هناك من همزه همزا يسيرا، ولكنه ثقة ثبت. وروى عن أبي مالك اللي هو مروان الفزاري، وكما روى عن عاصم الأحول ويحيى ابن سعيد، وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى ابن معين وأبو بكر ابن أبي شيبة، فما شاء الله. هذا ما رواني الفزاري عن أبي مالك، وانتبه من أبي مالك ده، من أبي مالك ده سنحتاج إليه كثيرا في الروايات القادمة. أبو مالك هو سعد ابن طارق ابن أشيم، سعد ابن طارق ابن أشيم، وهو أبو مالك الأشجعي الكوفي، أبو مالك الأشجعي الكوفي. هذا الحديث يغلب عليه أن رواته من الكوفيين. روى عن أبي، وهو طارق بن أشيم، يعني سعد روى عن أبي، ودائما تعجبني كلمة روى عن أبي، كلمة جميلة، أن العلم موصول في بيوت أهله. روى عن أبي وعن أنس بن مالك وطائفة من التابعين. إذن هذا التابعي روى عن بعض الصحابة، لا سيما روايته عن أبي كما روى عن بعض التابعين. وروى عنه ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، وشعبة والثوري، ويزيد ابن هارون الإمام الكبير، وأبو خالد الأحمر. أرجو أن نتذكر يزيد بن هارون وأبو خالد الأحمر، كلاهما روايا عن أبي مالك الأشجعي. وهذا التابعي تابعي ثقة، عمر إلى نيف، يعني إلى 140 سنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معمر 140 سنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 140 سنة. عقبال الإخوان الطيبين، ربنا كده يعمر لهم في العمر ويبارك لهم في العمل، اللهم أمين. لما يكون هو اسمه سعد بن طارق بن أشيم وروى عن أبيه، يبقى أبوه اسمه إيه؟ ها؟ طارق بن مين؟ ابن أشيم، نعم. طارق بن أشيم هذا صحابي جليل، طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي صحابي جليل، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عن الصحابة، لا سيما الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولم يروي عنه إلا ولده، يعني روايته التي رواها عنه مين؟ ولده، نعم. وهذا كلام الإمام مسلم. عن أبي مالك، عن أبيه، أبيه ومين؟ طارق بن أشيم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، يبقى كلمة لا إله إلا الله هذه نجاة، هذه نجاة. ولهذا في الحديث أن المقداد قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا من المشركين قاتلني وقاتلته ثم ضربني فأطن يدي، أطع إيدي، فربما لما ضربه أطن إيده سيفه منه، ثم لاذ بشجرة، استخبى بشجرة، فلما قدرت عليه قال لا إله إلا الله. يبقى ده رجل من المشركين، مشرك، وقطع إيد هذا الصحابي. يقول: أرأيت، يعني كده كم ده لو حصل، أرأيت يا رسول الله لو قتلته؟ قال: لو قتلته لصرت مكانه قبل أن يقوله، يعني معنى ذلك أنه صار معصوم الدم، فقتلت معصوم الدم إذن أنت تقتل مكانه. وهذا دليل قوي على أن قول لا إله إلا الله تنجي صاحبها وتعصمه ظاهرا من أحكام الكفر، إلا إذا أتى بكفري واضح أقيمت عليه الحجة رسالية، أقيمت عليه الحجة رسالية، فليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، وليس كل من أتى بدعة يكون مبتدعا، وليس كل من فعل فسقا يكون فاسقا، هذه كلها أحكام. لا يجوز أن تنسب هذه الأحكام إلى المعينين إلا بعد إقامة الحجة، إلا بعد إقامة الحجة. فربما كان هناك مانع يمنع من إلصاق الحكم به كالنسيان أو الخطأ أو الجهل أو التأويل أو الإكراه، هذه كلها أسباب مانعة من تعليق الحكم بالمعين، دي كلها أسباب مانعة. بعض الناس يجعلون العذر بالجهل فقط، أبدا، العذر يكون بأي من هذه الخمس، قد يكون بالخطأ أو بالنسيان أو بالإكراه أو بالجهل أو بالتأويل، أو بالجهل أو بالتأويل. فقوله من قال لا إله إلا الله هذا قول، ولذلك تسمى لا إله إلا الله بفريضة الوقت، بفريضة الوقت، يعني من قالها فهو في وقته هو من المسلمين، تجرى عليه أحكام الإسلام في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. ثم يطالب بعد ذلك ببقية الشرائع، ممكن تكون الشريعة المطالب أن يقيمها في ذلك الوقت ليس الصلاة. افترضنا لو أن رجلا مشركا أسلم في رمضان، إذا مطالب أول ما يسلم يعمل إيه؟ يصوم. يبقى الشعيرة التي يطالب بها في الوقت الصيام، فإذا أتى وقت الصلاة تأتي الشعيرة الثانية وهي ماذا؟ وهي الصلاة. فافترضنا أن هو أسلم وكان هناك جهاد بين المسلمين والكفار، يبقى إذن شعيرة الوقت مش فريضة الوقت، شعيرة الوقت هي ماذا؟ الجهاد. وثبت في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر خيبر فنزل غلام يهودي، وهذا الغلام كان مولى، أي كان رقيقا، فأسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما علي يا رسول الله؟ قال أن تذهب فتقاتل هؤلاء، فأتاه سهم غارب فقتل، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجنة. إذن المطلوب منه في ذلك الوقت، والمسلمون في حالة جهاد مع اليهود، أن يجاهد، دي شعائر الوقت. إذن عندنا فريضة الوقت وعندنا ماذا؟ شعائر الوقت. ثم إن الشعائر تأتي شيئا بعد شيء، لو كان في رمضان يبقى في صيام، وقت الصلاة يبقى في صلاة. إجينا مثلا عنده مال كثير وحال عليه الحول يبقى في هناك زكاة، مثلا يريد أن يتزوج يتعلم أحكام النكاح، حصل مشاكل بينه وبين زوجته ولابد يطلق يبقى في هناك أحكام الطلاق، الطلاق أحكامه كثيرة، سواء طلاق، ظهار، إيلاء، فرقة، خلع، دي كلها أحكام يتعلمها شيئا بعد شيء. اتلقى كيس فلوس يبقى ده شعيرة اسمها الايه؟ اللقطة، يتعلمها. بيحفر البيت اتلقى كنز تحت البيت يبقى ده اسمه ركاز، يبقى بيتعلم شعائر الإسلام شيء بعد شيء، شيء بعد شيء، شيء بعد شيء. إلا إذا أراد أن يتخصص في العلم فإنه ينقطع إليه حتى يعلمه، لكن الغالب في أهل الإسلام أنهم يتعلمون ما يحتاجون إليه شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. ولهذا قال وكفر بما يعبد من دون الله. كلمة كفر فيها معنى القول وفيها معنى الفعل، فيها معنى الظاهر ومعنى الباطن، لأن الكفر يتعلق بالباطن أكثر من تعلقه بالظاهر، ولذلك سمي الفلاحون بالكفار لغة مش حقيقة. لماذا؟ لأنهم يغطون الحبة في باطن الأرض. إذن هناك علاقة بين بين هذا اللفظ وبين الباطن. فلما كان الفلاح يجعل الحب في باطن الأرض لقب بماذا؟ لقب بالكافر. مش معنى ذلك تروح بقى تشوف واحد فلاح تقول له تعالى أيها الكافر، طبعا ده بالشرشرة وإيه ويحش رقبتك على طول. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ليس كفرا بشيء معين، ولكنه كفر بما يعبد من دون الله، أي بالذي. فما هنا هي الموصولية، ومعلوم أن اللفظ الأداة الموصولية فيه معنى العموم، أي كفر بكل ما يعبد من دون الله. من فعل ذلك وكان ذلك حاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم ماله ودمه. حرم ماله ودمه. هتقول ان اي الكلام ده تقية، اي الكلام ده خوف، الكلام ده لا، لا تنقر عن بواطن الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحسابه على الله. الحديث الأخير في هذا الباب هو حديث أبي بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو بكر أبي شيبة سبق الترجمة. قال: وحدثنيه زهير ابن حرب، سبق الترجمة. قال: حدثنا يزيد ابن هارون، كلاهما عن أبي مالك. قلت لكم قبل كده خلي بالكم من يزيد بن هارون ومين؟ وابو خالد الاحمر. كلاهما اللي هما مين؟ يزيد بن هارون وابو خالد الاحمر. ابو خالد الاحمر هو ابو خالد الاحمر الكوفي سليمان ابن حيان. روى عن سليمان التيمي، وروى عن ابي مالك الاشجعي، وروى عنه الامام احمد واسحاق وطائفه. نريد ان الجملة الاتية دي نكتبها لانها جملة مهمة جدا، وسنقف عندها وقفة يسيرة. قال العجلي عن ابي خالد الاحمر: ثقة ثبت. طيب، ده هذا تعديل عال، ثقة ثبت، صاحب سنة. كلمة صاحب سنة دي مسألة مهمة قوي، يبقى مظهر لها عامل بها. يبقى متى يقال عن الراوي أنه صاحب سنة؟ إذا كان مظهرا لها عاملا بها، ونزود ثالثة: داعيا إليها. يبقى ثلاث حاجات: من فعلها يلقب بأنه صاحب سنة، إذا كان عاملا بها، مظهرا لها، داعيا إليها، إذن هذا ماذا؟ صاحب سنة. هذا الرجل كان هذا حاله، أبو خالد الكوفي الأحمر. الجملة الآتية رائعة: وكان محترفا يؤاجر نفسه. كنت اليوم مع أحد إخواني فحدثني أن صديقا له يحفظ القرآن كله ويحب طلب العلم وربما اجتهد فيه، ماذا يعمل؟ عفوا، ماذا يعمل هذا الصديق لهذا الأخ العزيز؟ بيعمل إيه؟ بيعمل فاعل، بيشتغل بالفاعل. عاوز مثلا تحفر مترين في الأرض تجيبه يحفر لك، عاوزين نحفر أناية يجي يشتغل بالفاس. ومع ذلك هو خريج كلية أزهرية يحفظ القرآن يطلب العلم وبيشتغل فيه بالفعل ليتكسب. بعض الناس يظن أن العمل الشاق أو العمل البدني الشاق منافي لطلب العلم، بل بالعكس، هذا الأمر غير صحيح. بل كلما ضاقت الأوقات عند طالب العلم كلما كان طلبه للعلم أجود. الأوقات لما بيضيق عنده بيبقى طلبه لعلم إيه؟ أجود، حريص جدا على الأوقات. لكن إذا كانت أيامهم متشابهة في البطالة إيه اللي بيحصل؟ إن شاء الله بعد الظهر النهاردة مثلا يوم اليوم الاثنين أبدأ البرنامج العلمي من يوم السبت، يجي يوم السبت مثلا يتزق البطولة في دماغه، دماغه يجيله صداع، يقعد يومين صداع، أبدأ من السبت زي الطالب الخايب اللي في الجامعة يعمل جدول كل يوم يذاكر 13 ساعة، جدول من يوم السبت هو عمل يوم الايه؟ يوم الاربع، يبقى ينفع يبدأ من يوم الاربع؟ يقول لا أبدأ من يوم السبت. وهكذا دواليك. متى يكون التفرغ للطالب مفيدا؟ إذا كان متهيئا لذلك. الإنسان بالفعل لو متهيئ للعلم والعلم ده بالنسبة له يجري كالدماء في عروقه، كلما اتسعت الأوقات كلما عظم تحصيله للعلم، ويبقى الفراغ ده نعمة. ليه بقى نعمة؟ بيحصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، هو متهيئ للطلب وبيحب الطلب، وكل ما الوقت عنده متسع بيجتهد أكثر وأكثر وأكثر. فكم بعضهم بيحمل الكتب في كمه. يقال أن أحد السلف أراد أن يخيط ثوبا، فالراجل جعل الكم طويلا ولم يرد ذلك، فاستحسن ذلك وكان يضع الكتب في ماذا؟ في كمه، عشان هو طول ما هو ماشي موجودة معاه. وكان بعضهم يكتب الفوائد وهو في الخلاء، وكان بعضهم في الخلاء يأمر مولاه أو جاريته أن يقرأوا له في كتب العلم، يبقى قاعد وبيسمع عشان برضك إيه؟ ما يضيعش وقت. وكان بعضهم يفت الماء في السويق أو يفت الخبز في السويق حتى لا يأخذ وقتا في تقطيع الخبز، الرغيف هيكسره بدل ما هياكل في 5 دقائق هياكل في ربع ساعة، لا الوقت ده ما ينفعش، الوقت ما ينفعش. ده حرص شديد جدا على الأوقات، دول المتهيئون للطلب. لكن بعض الناس متوهمون الطلب، بيتوهم انه هو بس لو تفرغ هيعمل العمايل. طب يتفرغ اللي يحصل؟ يبقى في منتهى البطالة، ما بينجش، ما بيتقدمش، ما بيجمعش، ما بيحفظش. المفترض المتفرغ بقى يدينا محفوظات وتحصيلات، ويدينا علوم، ويدينا منافع. أبو خالد الأحمر كان يؤاجر التجار على نفسه. يعني إيه مثلا؟ واحد عاوز يعتق عربية أسمنت، يجيب أبو خالد الأحمر، تعالى عتق لنا عربية الأسمنت. واحد عاوز يطلع مترين رمل في الدور السادس، لو أو ناش ولا بتاع زي أيام زمان، يطلع عربية طوب، يطلع. كان بيشتغل فاعل عند الناس، ده أبو خالد الأحمر. ما جعله بذلك وضيعا ولا كان بذلك مهملا، بل كان صاحب سنة وكان ثقة وإماما وحافظا. بعض الناس عاوزين طالب العلم أو العالم ده عاوزينه يبقى بيه. سبحان الله، ما هذا الأمر؟ تفترضنا ما تهيأش أنه يكون به، يعمل إيه؟ يستجد الناس ولا يعمل ويمتهن؟ هي دي المسألة. وكلما ضاقت الأوقات جاد الإنسان وجود في طلب العلم، جود في طلب العلم. فهذه جملة مهمة جدا أقرأها مرة ثانية. قال العجلي عن أبي خالد الأحمر الكوفي: ثقة ثبت، صاحب سنة. قلت صاحب السنة 3 حاجات: يظهر السنة، يعمل بالسنة، يدعو إلى السنة. وكان محترفا، محترفا أي يعمل بالحرف، مش محترفا يعني حريف، محترفا يعني إيه؟ يعني يعمل بالحرف، يؤاجر نفسه من التجار. ومش معنى ذلك إنه ندعو إن طلبة العلم يلبسهم العفريتة ويمشوا حافيين علشان كده ايه يكونوا ممتهنين ويشتغلوا في الحرف، ابدا. انا بقول الكلام ده بحيث ان احنا نجتهد، فمن وفقه الله تعالى للتفرغ وعدم الامتهان فليجعل هذه نعمة من الله تعالى عليه بها، فليجعل هذه النعمة في مكانها وليعمل لها وليؤدي زكاتها وليقم بشكرها حتى يبارك له ربه تعالى فيها. يبقى الاثنين اللذان الاثنان اللذان رويا هذا الخبر عن أبي مالك عن أبي، وقلنا أبو مالك مين؟ سعد بن طارق بن أشيم. مين الاثنين اللي روى عنه؟ أبو خالد الأحمر، وعرف ترجمته، وتوفي سنة 190 هجرية. وأما الثاني فهو يزيد ابن هارون، أحد الأئمة الأعلام والحفاظ المشاهير الأعيان، وترجمته جميلة. روى عن أبي مالك الأشعي، طبعا الكلام ده عرفناه، وكهمس بن الحسن. كهمس احنا عندنا واحد محجوز، ابنه اللي جاي ان شاء الله يسميه كهمس، محجوز يعني قسورة والزبير وكهمس، عشان يبقى الايه يبقى كله تمام. كما روى عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، وروى عن الثوري، وروى عن طائف، روى عنه ايضا الامام احمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى ابن معين وأبو بكر ابن أبي شيبة. اسمعوا الجمل الآتية، جمل عظيمة جدا، ويعجبني هذه الجمل في التراجم كي نعمل بها. بعض الناس بيهملهم في طلب العلم، يهملوا في طلب العلم، يعني إيه؟ يطلب العلم ولكن يهمل السنن ويهمل ما به شرفه وعزه. تجده يطلب العلم مثلا ولا يصلي صلاة نافلة، عز أن يصلي نافلة، يطلب العلم ولا يقرأ القرآن ولا يراجع ما يحفظ مثلا، يطلب العلم وتجده يعني ليس حسن الصلاة وليس حسن الطاعة. ننظر إلى يزيد بن هارون، قال عنه مترجموه: كان متعبدا حسن الصلاة، متعبدا حسن الصلاة، يقوم كأنه أسطوانة، يعني تهز لا يمين ولا شمال، لا يمين ولا شمال. ودي المسألة دي ليست عند يزيد بن هارون، ولكنها مطردة عند السلف، مطردة عند السلف، أن الصلاة بالذات من أحسن الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله. الصلاة، والصلاة تكون قصدا لا تطويل فيها ولا نقص، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، لا سيما إذا أما الناس فليخفف عنهم. والتخفيف ليس أن ينقر في صلاته، ولكن أن يقتصد في صلاته. وكان من أحسن أصحاب الحديث صلاة، وكان أعلمهم بالسنة، وكان يعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. توفي في خلافة أمير المؤمنين المأمون رضي الله أو رحمه الله. وبمناسبة الخلفاء العباسيين، هناك جريدة ماركسية، هذه الجريدة عبارة عن 10 صفحات بس، 10 صفحات وبجنيه خسارة. هذه الجريدة متخصصة في الطعن على الصحابة وأعيان الأمة، وعمدتهم في هذا كتب التاريخ التي لم تحقق أخبارها، التي لم تحقق أخبارها. ومن ذلك مثلا يأتي بقصة أحد الخلفاء، شهر عنه بأنه الصوام القوام المجاهد، يعني كان يجاهد وكان صواما وكان قواما وكان عالما وكان يقرب العلماء والأدباء وما إلى ذلك. ولكن كانت هناك حجرة في بيته أوصدها بمفتاح، وقال لولي عهده: لا يفتح هذه الحجرة إلا عندما يموت أو عندما تحين وفاته. فلما توفي ذهب ولي العهد أي الخليفة الجديد إلى هذه الحجرة وفتحها، فإذا هي قاعة ضخمة جدا وملأى بالجثث ولكنها محنطة، جثث لرجال ونساء وأطفال وشباب وشيوخ. هؤلاء هم المخالفون السياسيون للخليفة من أصحاب الاتجاهات المخالفة المناوئة. هذا الخليفة كان راديكالي وهؤلاء كانوا إصلاحيين. فالخليفة الراديكالي ده اللي هو المتشدد اللي بيحمل أفكار قديمة دي، الإصلاحيون طالبوه بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فكان جزاؤهم أن قتلهم، وبعد أن قتلهم حنطهم، مش دفنهم، لا حنطهم، وقالوا هكذا هم الإسلاميون. أي ناس إصلاحيين بيدعوا للإصلاح هيقتلوهم، بس الفرق بينهم وبين الخليفة، الخليفة كان بيقتلهم في قاعة ويحنطهم، أما الإسلاميون فيقتلونهم ويتركونهم حتى يجيفوا وينتنوا. هذا كلام في غاية السخف، في غاية السخف. ليه؟ ما إسناد هذا الخبر؟ يعني هذا الخبر كيف ورد؟ لابد أن يرد عن طريق الإسناد، يعني الذي رأى هذه الحادثة تكلم بها فسمعها راوي لينقلها إلى راوي ثالث وثالث ورابع حتى تصل إلى صاحب الكتاب الذي أثبتها. أين الإسناد؟ لا إسناد. ثم بعد ذلك هناك الوضع ظاهر عليه، هل من الأولى أن يترك الخليفة قاعة كبيرة وضخمة مليئة بالجثث المحنطة ولا يدفن هذه الجثث حتى لا يعلم عنه أحد شيئا؟ يعني الأولى يدفنهم ويدار مداخلك شر، والإصلاحيين راحوا فين بقى؟ خرج ولم يعد وانتهى الموضوع، والخليفة بقى يموت وانتهى الموضوع، مش حد يعرف حاجة. هذا أولى ولا يحنطهم؟ هو الخليفة ده كان من الفراعنة بيحنط الموتى؟ طب يحنطهم عشان ايه؟ طب الفراعنة كانوا بيحنطوا الموتى ظنا انهم سيبعثون، يعني لما يتحنطوا كده يحطوا جنبهم بقى الاكل والفلوس. هي الخزائن الموجودة في كهوف الفراعنة ومغاراتهم، الخزائن دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن يعني تماثيل من الذهب والمرمر والياقوت والكبريت والصخر الأملس ونقود ذهبية وفضية، عشان لما يموت يبقى معاه فلوس. عاوز يروح يجيب مثلا باتنين جنيه فول ينفع، عاوز يجيب 2 كيلو بطاطس، يبقى بعد ما يصحى من النوم يقدر يبقى معاه فلوس ما يشحتش. ده نوبل من الفراعنة. يبقى الفراعنة ده فهمهم. طب الخليفة بيحنطهم ليه؟ عشان يفتكروا الخليفة. تقول لك كان ورع وزاهد وعابد وصوام وقوام وبيقاتل في سبيل الله، يبقى يسيبهم متحنطين لذكرى؟ طبعا هذا كلام في غاية يعني سخافة. وهكذا شأن العلمانيين لا سيما اليساريين منهم، يمتلئون حقدا شديدا على الإسلام. نسأل الله تعالى العافية. مترجمنا يزيد ابن هارون عليه رحمة الله توفي في خلافة المأمون. كلاهما يزيد ابن هارون وأبو خالد الأحمر روي هذا الحديث عن أبي مالك الأجعي عن أبي الوطارق ابن أشيم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله، بدل من قال لا إله إلا الله يقول إيه؟ من وحد الله. فهذا دليل تفسيري لكلمة لا إله إلا الله، أن المقصود بلا إله إلا الله توحيد الله عز وجل. نكتفي بهذا ونبدأ الباب الجديد بالمجلس الجديد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم.